بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أيها الإخوة والأخوات، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته، وحياكم الله جميعا حيثما كنتم، ومرحبا بكم مجددا مع هذه الحلقة من برنامجكم فتاوى على الهواء مباشرة. السؤال الأول في هذه الحلقة يقول السائل الكريم: أنا أختي زوجها توفاه الله عز وجل يوم كذا، وهي الآن لا تزال في العدة، نريد أن نعرف متى العدة تنتهي، أي يوم بالتاريخ العربي والتاريخ الإفرنجي، وهل هناك سنن وأشياء يجب عليها أن تفعلها يوم أن تنتهي فيه العدة؟ الجواب عن هذا أيها الحبيب المبارك، إن عدة المتوفى عنها زوجها 4 أشهر و10، وقد قال تعالى: والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن 4 أشهر و10، وهذا يكون بالشهور القمرية. يسألونك عن الأهلة، قل هي مواقيت للناس والحج، فكل المواقيت الشرعية إنما تحسب بالمواقيت العربية القمرية وليس بالتقويم الميلادي، فارجع أنت يا رعاك الله إلى التقويم العربي وحدد لها ميقات الانتهاء. This is your homework, it's not my homework. أنا دوري أقول لك 4 أشهر و10، التقاويم أمامك، ارجع إلى التقاويم يا رعاك الله واحسب 4 أشهر و10، وأسأل الله لي ولك التوفيق والسداد والرشاد. إذا خرجت من عدتها فلا جناح عليها في أن تمارس ما كان ممنوعا عليها في العدة من الاكتحال والاختضاب ونحوه، لأن المعتدة من وفاة في حالة الحداد، فتمتنع من الزينة، الكحل والخضاب والطيب ولبس الذهب ونحوه، كل هذا تتخلى عنه تماما في مدة العدة. إذا خرجت من العدة فلا جناح عليهن فيما فعلن في أنفسهن بالمعروف. لقد جرت عادة بعض الناس على الدعوة إلى وليمة بمناسبة خروجها من العدة، لا نعرف أصلا شرعيا يدل على هذا بخصوصه، لكن يبقى على كل حال على أصل الحل جائز، كأنها يعني تخففت مما كان قد فرض عليها من قيود أثناء العدة، فلا حرج في أن تفعل ذلك، ليس على سبيل أن هذا له أصل شرعي سنة جاءت بها الشريعة المطهرة، الأمر ليس كذلك، إنما يدخل في إطار المشروعية العامة، الأصل في العادات الحل حتى يأتي ما يدل على التحريم، والأصل في العبادات التحريم حتى يأتي ما يدل على المنع. مسألة أخرى: الاغتسال لخروجها من العدة، لا يوجد شرعا ما يسمى اغتسال للخروج من العدة، الاغتسال على سبيل التنظف أو التبرد لا بأس به، اغتسل في النهار 10 مرات هذا شأنك، لكن لا تقل إن هذا الغسل نسك وأن هذا شعيرة وأن هذا دين. الاغتسال على سبيل التنظف أو التبرد أمر مشروع، أما أن يكون تنسكا لخروجها من العدة فهو بدعة لا نعرف له أصلا يدل عليه، وفي الباب عموم قول النبي صلى الله عليه وسلم: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. أسأل الله جل وعلا أن يأخذ بنواصينا لما يحب ويرضى. سؤال آخر: هل ما يقع في القلوب مما يسمى بالحب هو من الهوى الذي قال عنه الله: وأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى فإن الجنة هي المأوى؟ لقد ذكرت مرارا أن ما يتعلق بالعواطف القلبية البحتة ليست موضع تثريب ولا مؤاخذة، التثريب والمؤاخذة على خطوات الشيطان التي تسبقها فتتبع إليها، أو خطوات الشيطان التي تتلوها وتعقبها فتحمل على ترك واجب أو على فعل محرم. الحب الذي نشأ نتيجة عن مسارقة النظر وإتباع النظرة والتأمل في محاسن المرأة الأجنبية حتى أصابك سهمها، فأنت الذي فعلت بنفسك ذلك. الله جل وعلا قال: قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم ذلك أزكى لهم إن الله خبير بما يصنعون، وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن ويحفظن فروجهن. نعم، كل الحوادث مبداها من النظر، ومعظم النار من مستصغر الشرر. فخطوات الشيطان التي تسبقها أو خطوات الشيطان التي تتلوها وتعقبها، فرض أن واحد في نظرة فجاءة وقع في قلبه عشق امرأة بصورة مفاجئة، كانت يعني نظرة لها ما بعدها. النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن نظرة الفجاءة فقال: اصرف بصرك فإنما لك الأولى وليست لك الثانية. افترض أن هذه نظرة الفجاءة أصابت من قلبه ما أصابت. رمى الفؤاد بعيني جؤذر أسد، يا ساكن القاع أدرك ساكن الأجم. إذا حدث هذا وكان قدرا مقدورا، المؤاخذة ليست على هذا القدر لأنه ليس بيدك، ونظرت الفجاءة في محل العفو إذا صرفت بصرك بعدها. لكن المؤاخذة تكون فيما يتلو ذلك من خطوات الشيطان: نظرة فابتسامة فسلام فكلام فموعد فلقاء. هذه خطوات الشيطان التالية هي التي يؤاخذك الله جل وعلا ويسطرها عليك الملكان: اقرأ كتابك يا عبدي على مهل فهل ترى فيه شيئا غير ما كان، ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. الأخ يقول: هل الفتاة الحق الكامل في أن تختار من تريد أن تتزوج؟ نعم، ليس لوالدها أن يعضلها وأن يمنعها من الزواج من الكفء الذي تريده، طبعا لابد أن يكون كفء مرضي الدين والخلق، فاختيارها مقدم على اختيار وليها. لو اختار وليها كفء واختارت هي كفء فاختيارها مقدم. الأيم أحق بنفسها من وليها؟ حق بنفسها في الإذن والرضا وليس في العقد الذي يعقد فيه. إنما هو ما عقد له الشرع ولاية. أعتقد باقي السؤال أجبنا عنه. رجل طلق زوجته، اصبر علي يا حبيب. نعم، رجل طلق زوجته، نعم، طلاقا بائنا بينونة كبرى، ولم يوثق أي طلقة من الطلقات الثلاث قانونية. طيب، وكان قد اشترى قبل وفاته عقارا ولم يوثق قانونا، هل يجوز للأب أن يفسخ العقد الأول باتفاق مع البائع ويكتب باسم الأب حتى لا ترث منه الزوجة، علما بأن الأب سيتنازل عنه بعد البيع مباشرة لولد المتوفى الوحيد؟ الجواب: نعم، جائز. هذه المرأة لم تعد زوجة بعد أن طلقت ثلاثا، بانت بينونة كبرى، فلا حق لها في الميراث، لكن لا تزال في الوثائق الرسمية القانونية زوجة، والرجل توفاه الله. فإذا لم تحل دون ذلك ديانة عاصمة فسوف تزاحم في الميراث، لأنها على الأوراق لا تزال زوجة. فإن استطاع أن يتحيل لإبعادها عن الميراث الذي ليس بحق لها لأنها لم تعد زوجة، فهذا تحيل مشروع لإحقاق الحق وإبطال الباطل، وللحيلولة دون أن يدخل على الورثة من ليس منهم. لقد نهينا عن إدخال وارث وعن إخراج وارث، فلا حرج فيما ذكر، بارك الله فيه. أنا مقيم بالرياض ومسافر بمكة لإنهاء أعمال في مكة. طيب، في نيتي أن أقوم بعمل عمرة حاليا، من إجراءات العمرة أن تقوم بحجز موعد مسبق. جيد، حجزت من قبل الطيران، ويكون الوصول إلى مكة الساعة 1 ظهرا. وبعد حجز الطيران دخلت لأقوم بحجز موعد العمرة ولم أجد، وبعدها بعدة أيام وجدت موعدا لكن الساعة 1 مساء. طيب، هل يجوز أن أدخل مكة بثياب العادية عشان في فترة فاصل بين وصوله وبين توجهه لأداء شعيرته. وعندما يأتي موعد العمرة أذهب خارج حدود الحرم مثل مسجد التنعيم لأنوي وبعد ذلك أقوم بعمل عمرة أم لا يجوز؟ الجواب عن هذا: لا يصلح تجاوز الميقات ودخول مكة بغير إحرام لمن قدم إليها وهو يريد الحج أو العمرة. لحديث البخاري في المواقيت حديث ابن عباس إن النبي صلى الله عليه وسلم وقت لأهل المدينة ذا الحليفة ولأهل الشام الجحفة ولأهل نجد قرن المنازل ولأهل اليمن يلملم، ثم قال: هن لهن ولمن أتى عليهن من غير أهلهن ممن يريد الحج أو العمرة، ومن كان دون ذلك فمن حيث أنشأ حتى أهل مكة من مكة. أنت قادم يا بني من الرياض أو من مكان ما وأنت تريد الحج أو العمرة، فلا يجوز لك أن تتجاوز الميقات بغير إحرام، سواء أتيت برا أم بحرا أم جوا. طب إن فعلت وتجاوزت الميقات ودخلت مكة بغير إحرام، أمامك أحد حلين: إما أن ترجع إلى الميقات الذي تجاوزته لتحرم منه بما أردت من النسك، وإلا إن دخلت في النسك رغم أنك تجاوزت الميقات بغير إحرام فقد تركت واجبا من واجبات النسك، وعليك عند أهل العلم فدية دم تذبحه في مكة وتوزعه على الفقراء. طب المسألة فيها سيناريو آخر: لو قال لا ده أنا أحرمت من الميقات بس ما خلعتش ملابسي، الحمد لله أنا عند الميقات قلت لبيك اللهم عمرة، لكن لم أخلع ملابسي لعلمي إن في فترة انتظار طويلة وربما ترهقني ملابس الإحرام والانتظار بها فترة، يعني فترة طويلة، تكون قد ارتكبت محظورا من محظورات الإحرام، ومحظورات الإحرام ففدية من صيام أو صدقة أو نسك. فأنت إن كنت قد تجاوزت الميقات بغير إحرام، الحل إما أن ترجع إلى الميقات لتحرم منه أو أن تذبح دما توزعه على فقراء الحرم. وإن كنت قد أحرمت والمخالفة تمثلت في أنك لبست المخيط وأنت محرم، فهذه فيها فدية من صيام أو صدقة أو نسك، إما ذبيحة وإما طعام ستة مساكين أو صيام ثلاثة أيام. اللهم اهدنا سواسل. هل المتاجرة في الذهب بنية الربح جائزة شرعا؟ وما هي شروطها؟ البائع بنك في سويسرا مختص في بيع الذهب الخام، التجارة أفتح حساب في نفس البنك وأبيع الذهب عند ارتفاع السعر، والبنك يمكن أن يوصل لك الذهب إلى حيث تقيم وأنت تفعل به ما تشاء. الجواب عن هذا يا رعاك الله: الأصل في التجارة في الذهب أنها مشروعة، شأنها شأن سائر الأموال الأخرى، لكن لما كان الذهب من الأموال الربوية فلا بد فيها من التقابض إن بعتها بغير جنسها. طبعا قطعا أنت هنا ستبيع الذهب بغير جنسي، ستبيع الذهب بدولارات بالسرليني بدولار بكذا، فلا بد فيها من التقابض، سواء يعني أبعته بفضة أم بأي عملة أخرى. وفي الباب حديث عبادة بن الصامت فيه يقول الرسول صلى الله عليه وسلم: الذهب بالذهب والفضة بالفضة والبر بالبر والشعير بالشعير والتمر بالتمر والملح بالملح مثلا بمثل سواء بسواء يدا بيد، فإذا اختلفت هذه الأصناف فبيعوا كيف شئتم إذا كان يدا بيد. فإذا تحقق التقابض فيما ذكرت البيع جائز. وانتبه، من صور القبض المشروعة القيد في الحساب الجاري، من صور لا يلزم القبض أن يكون في اليد قبضا حسيا نضعه في يدك حسا، القيد في الحساب الجاري صورة من صور القبض جاء في قرار لمجمع الفقه الإسلامي الدولي حول القبض المالي. نعم، قال: أولا قبض الأموال كما يكون حسيا في حال الأخذ باليد أو الكيل أو الوزن في الطعام أو النقل والتحويل إلى حوزة القابض يتحقق اعتبارا وحكما بالتخلية مع التمكين من التصرف ولو لم يوجد القبض حس. يعني أنا بعت شقة، يعني إيه أنقلها؟ يعني إيه معنى القبض؟ إن أنا أفضيها وسلم المفاتيح، خليتها من أمتعتي ومن ممتلكاتي ومقتنياتي وسلمته مفاتيحها. بهذه الصورة تم القبض شرعا وعرفا. تختلف كيفية قبض الأشياء بحسب حالها واختلاف الأعراف فيما يكون قبضا لها. ثم قال القرار: إن من صور القبض الحكمي المعتبر شرعا وعرفا القيد المصرفي لمبلغ من المال في حساب العميل. يعني إذا رحت أنا أعطيت $1,000 لبنك عشان يصرفها لي إلى استرليني، ممكن يحطها لي في يدي هكذا أو يحطها في حساب الجاري الموجود في البنك، يبقى أضاف إلى حساب الجاري القيمة المحولة. فالقيد في الحساب الجاري إذا أودع المصرف في حساب العميل مبلغا من المال مباشرة أو بحوالة مصرفية تحقق القبض المطلوب شرعا. وفي الباب صور أخرى إن شاء الله. منها أيضا تسلم الشيك. لو أنا أعطيتك مبلغا وأنت كتب لي الشيك به، إذا كان الشيك له رصيد وقابل للسحب بالعملة المكتوب بها عند استيفائه وحجزه المصرف، هذا أيضا صورة من صور القبض المعتبر شرعا. لا إله إلا الله. سؤال من حريص أو حريصة. الحديث: ما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه بينهم إلا حفتهم الملائكة وتغشتهم الرحمة وتنزت عليهم السكينة وذكرهم الله في من عنده. السؤال يقول أو تقول: لا تكون حلقات القرآن الكريم في المسجد في هذه الظروف، فهل تلاوة القرآن والدروس الدينية وحلقات التعليم التي نقوم بها في بيوتنا الآن لها نفس الأجر إن شاء الله؟ الحديث بيقول في بيت من بيوت الله، وهل من الضروري استحضار نية المجلس؟ الجواب عن هذا: نرجو هذا الثواب لمن اجتمعوا في البيوت حول تدارس القرآن والسنة عندما يتعذر اجتماعهم في المساجد بسبب هذه الظروف الوبائية الطارئة. وقد تقرر شرعا أن العبد يكتب له من العمل مثل ما كان يعمل مقيما صحيحا إذا مرض أو سافر. شخص إذا مرض أو سافر كل الأعمال التي كان يعملها وهو مقيم صحيح تكتب له، لحديث أبي موسى الأشعري قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا مرض العبد أو سافر كتب له مثل ما كان يعمل مقيما صحيحا. يقول الحافظ في الفتح: وهو في حق من كان يعمل طاعة فمنع منها وكانت نيته لولا المانع أن يداوم عليها، كما ورد ذلك صريحا عند أبي داود. أنا بقول كده حتى تتاجر بالنية مع الله عز وجل، حتى تعلم أن النية أحيانا تقوم مقام العمل. إذا حال بينك وبين العمل حائل لا يد لك فيه، والله الله جل وعلا البر الرحيم الحنان المنان القريب الودود يكتب لك من الأجر كأنك فعلت هذا الفعل هذا العمل فعلا. إن بالمدينة لرجالا ما سرتم مسيرا ولا قطعتم واديا إلا كانوا معكم حبسهم العذر حبسهم العذر. إنما الدنيا لأربعة نفر: رجل أتاه الله مالا وأتاه الله علما فهو يصل بالمال رحمة ويعرف لله فيه حقه فهذا بأرفع المنازل، وإن أتاه الله علما ولم يؤته مالا فهو يقول: لو أن لي مالا لعملت فيه بعمل فلان. هذا التمني فقط فأجرهما سواء. لو أن لي مالا لعملت فيه بعمل فلان فأجرهما سواء. سؤال حول شركة التسويق الهرمي وغير الهرمي، أجبنا عنها من قبل، أرجو أن يراجع جوابنا على الموقع. تسأل أختنا تقول السائلة الكريمة: أسكن في بيت عيلة ولدي ابنتي عمرها 5 سنوات ونصف، وفي المنزل أولاد عمتها 5 سنوات ونصف ويلعبون مع بعض أغلب اليوم، متى يجب فصل البنات عن الأولاد باللعب؟ لاحظت بتكتسب بعض التصرفات والكلمات التي تضايقني، فكيف أتصرف؟ الجواب عن هذا يا بنيتي أو يا سيدتي: ما دام الصبيان لم يبلغوا مبلغ التمييز فلا يمنع اختلاطهم بالبنات ولعبهم جميعا، فلا تحجري واسعا. 5 سنين ونصف لم يبلغوا قطعا مبلغ التمييز فلا تضيقي واسعا. ما دام الصبيان لم يبلغوا مبلغ التمييز لا يمنع اختلاطهم بالبنات ولعبهم جميعا. إذا بلغوا حدا لا يؤمن معه ثوران الشهوة ويخشى من حصول المفسدة والفتنة، فإنهم يمنعون من الاختلاط. الشافعي رحمه الله وما أنبل ما كتب يقول، ينقل عنه الإمام النووي رحمه الله: نزل الإمام الشافعي أمر الصبي 3 درجات: إحداها ألا يبلغ أن يحكي ما يرى، ما يعرفش يحكي الحاجة اللي شافها. الثانية يبلغ، يستطيع أن يحكي وأن يصف ولا يكون فيه ثوران شهوة ولا تشوف. الثالث أن يكون فيه ذلك. طيب، قال الأول حضوره كغيبته، صغير لا يفهم، لا يدري ولا يعقل ولا يعرف كيف يصف الذي يجري حوله، حضوره كغيبته ويجوز التكشف له من كل وجه. والثاني كالمحرم، والثالث كالبالغ. واللجنة الدائمة للإفتاء في بلاد الحرمين ترى أن الاختلاط ينبغي أن يمنع من 7 فما فوقها، لأنها أول سنة التمييز، وهذا سد للذرائع المفضية للشر والفساد. ولا يلزم لمنع الاختلاط أن يبلغ مبلغ البلوغ. الطفل الذي يطلع على عورة النساء ينبغي أن يحتجب منه. كلام الشافعي نفيس ودقيق: أو التابعين غير أولي الإربة من الرجال أو الطفل الذين لم يظهروا على عورات النساء. إذا بلغ مبلغاً، سواء أن يميز الجميلة من غير الجميلة وأن يصف وأن يتحدث، ينبغي أن يحتجب دونه. لكن مسألة مهمة: الصلة لا تعني بالضرورة الخلطة. يحدث خلط في كثير من الأحيان بين الصلة الواجبة والذين يصلون ما أمر الله به أن يوصل ويخشون ربهم ويخافون سوء الحساب، وبين الخلطة التي قد تكون مؤذية في كثير من الأحيان، خاصة بين بعض الأقارب. الصلة تعني البر والإحسان، تعني الإغاثة عند النوائب، تعني بذل المعروف والندى. واليوم حتى في مجموعات التواصل الاجتماعي، واتساب الروم مثلا، لو عملنا وحطينا العيلة كلها في مجموعة وأصبح يكلم بعضنا بعضا ليلا ونهارا ويسلم بعضنا على بعض ويعرف بعضنا أخبار بعض ويهنئ بعضنا بعضا عند المسرات ويعزي بعضنا بعضا عند النوائب، تحقق الحد الأدنى من الصلة التي أرجو أن تبرأ بها الذمة. وإن استغاثك أغثه، وإن استقرضك أقرضه، وإن مرض عته، وإن مات شيعه، إلى آخر الحقوق العامة التي تجب على للمسلم على المسلم. اللهم اهدنا فيمن هديت. سؤال جميل أيضا: هل تحفيز الأطفال لحفظ القرآن بالهدايا ومنحهم المال التي تجعلهم مرتبطين بهذا التحفيز، وأحيانا إذا وقفت الحافز يتوقف الطفل عن الحفظ، طب نعمل إيه؟ إن قلت هذا لا يجوز، طب ما هو البديل؟ الجواب عن هذا يا رعاك الله: لا نعلم بأسا في هذا، هذا عمل صالح من خلاله نعودهم على حفظ القرآن الكريم، ثم يهديهم الله للإخلاص في العمل فيما بعد. لقد روي عن السلف، عن بعض السلف قوله: تعلمنا العلم لغير الله فأبى أن يكون إلا لله، تعلمنا العلم لغير الله فأبى أن يكون إلا لله. النبي عليه الصلاة والسلام كان يشجع على بعض الأعمال الصالحة بشيء من الجوائز، مثلا من قتل قتيلا فله سلبه، مودي تشجيع على بذل المزيد من الجهد توقعا أو تشوفا إلى هذا يعني السلب. وهذا في الغزو الذي ينبغي فيه تجريد النية لله عز وجل لكي يكون في سبيل الله تعالى، فهذا من طريق التشجيع لا بأس به. في فتوى اللجنة الدائمة للإفتاء في بلاد الحرمين عندما سئلت عن حكم الجوائز التي تعطى تشجيعا على حفظ القرآن قالت لا نعلم بذلك بأسا، لأن ذلك وسيلة لتحقيق غاية شرعية نبيلة والوسائل لها حكم الغايات. أيضا قالوا لا بأس بمنح جوائز نقدية لحفظ همم الطلاب على حفظ كتاب الله تعالى، ويوجه الطلاب لا إخلاص النية لله في حفظ القرآن، والجوائز تأتي تبعا ولا تكون هي المقصود من الحفظ. اللهم اهدنا سواء السبيل وقنا عذابك يوم تبعث عبادك يا رب العالمين. واحد يقول أنا طالب علم من القوقاز، طيب القوقاز إقليم في جنوب روسيا يتكون من جنسيات مختلفة معظمها مسلمة، حدث منذ زمن بين بعض هذه الجنسيات مشاكل كبيرة وتنامي الظاهرة القومية والدعوات الجاهلية، ومما أجج نيرانها التنازع حول بعض الحوادث التاريخية التي حدثت بين هذه الشعوب وحول الإنجازات التي يدعيها كل فصيل أو كل قبيل. اشتد الأمر في الأزمنة الحديثة بسبب تطور وسائل الاتصالات وحيث تنشر بها من الأخبار ما يؤدي إلى ذات هذه النعرات. فما نصيحتكم؟ الجماعة رحمة والفرقة عذاب، ما اجتمعت كلمة قوم قط إلا سادوا وملكوا، ما تفرقت كلمة قوم قط إلا فسدوا وهلكوا. تفريق بين الناس على أساس الأعراق والأجناس والألوان والألسنة من أمور الجاهلية المفرقة بين الأمة. عندما عير أبو ذر رجلا بأمه وقال يا ابن السوداء، فقال عيرته بأمه إنك امرؤ فيك جاهلية، إن الله أذهب عنكم عبية الجاهلية وتفاخرها بالآباء والأجداد. ومن دعا بدعوى الجاهلية فهو من جثى أو من جثاء جهنم. قالوا وإن صلى وصام يا رسول الله؟ قال وإن صلى وصام وزعم أنه مسلم فادعوا بدعوة الله الذي سماكم المسلمين المؤمنين عباد الله. في غزوة من الغزوات كسع رجل من المهاجرين رجلا من الأنصار، الكسع الضرب باليد أو بالرجل على الدبر اسمه الكسع. فتنادوا وقال المهاجر يا للمهاجرين، والأنصار قال يا للأنصار، وأوشك أن تكون فتنة ومقتلة بين الفريقين. النبي صلى الله عليه وسلم قال ما بال دعوى الجاهلية؟ قال رسول الله لقد كسع رجل من المهاجرين رجلا من الأنصار، قال دعوها فإنها منتنة، والانتساب إلى المهاجرين شرف لا يدانيه شرف، والانتساب إلى الأنصار علاء لا يطاوله علاء. لقد أثنى الله عليهم جل جلاله في كتابه للفقراء المهاجرين الذين أخرجوا من ديارهم وأموالهم يبتغون فضلا من الله ورضوانا وينصرون الله ورسوله أولئك هم الصادقون. والذين تبوأوا الدار والإيمان من قبلهم يحبون من هاجر إليهم ولا يجدون في صدورهم حاجة مما أوتوا ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون. نحن نتكلم عن أعظم كتلتين في تاريخ الأمة كلها، المهاجرين والأنصار. عندما تحولت هذه النسبة إلى حمية جاهلية يقتتل على أساسها الناس أبدعوى الجاهلية أنا بين أظهركم، دعوها فإنها منتنة. فيا إخوتي، الله الله في أنفسكم، الله الله في أمتكم، الله الله في اجتماع كلمتكم، ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم، واصبروا. والسعيد من وعظ بغيره لا من وعظ بنفسه. هذه الدعوات العرقية والإقليمية والقومية والوطنية وغيرها دعوات مصنعة في مدارس الاستشراق في الغرب، ثم صدرت إلينا لكي تكون معاول هدم تنهش في جسد أمتنا وتقوض بنيانه، مع كل غزوة استعمارية كانت معها بعثة علمية تفتش في تراب المناطق المستعمرة لتبحث لها عن تاريخ يجتمع الناس عليه ويتوالى الناس على أساسه، لكي يكون الاجتماع عليه والتناصر على أساسه بديلا من الاجتماع على الإسلام والتناصر على أساسه. الفينيقية في منطقة، الأشورية في منطقة، الفرعونية في منطقة، الطورانية في منطقة. وتعجب، الفرعونية في أمة تقرأ في كتابها يقدم قومه يوم القيامة فأوردهم النار وبئس الورد المورود، وما أمر فرعون برشيد يقدم قومه يوم القيامة. أين ذهبت عقول الناس؟ أين ذهبت عقولهم؟ ماذا فعل الشيطان بحلومهم؟ كلها غربية الأصل، مهما أقلمها أتباعها في بلادنا المأزومة المنكوبة وألبسوها ثيابا عربية أو ثيابا إسلامية. إن الصوت الإسلامي، إن النهج الإسلامي هو ذلك النهج الوحيد الذي ينبع من تراب هذه المنطقة، الذي يعبر عن مشاعر الكتل الجماهيرية المسحوقة. ولئن كان هذا الصوت أو هذا النهج لم يكتب له النصر إلا الآن، إلا أنه لم يقل بعد كلمته الأخيرة. اللهم اهدنا فيمن هديت، وعافنا فيمن عافيت، وتولنا فيمن توليت. سؤال القبر ثابت بالكتاب والسنة، ما حكم منكر سؤال القبر؟ هذه بدعة مغلظة، بل لا يبعد أن تكون من جنس الكفر الأكبر عند بعض أهل العلم، لأن نصوص عذاب القبر بلغت مبلغ التواتر المعنوي. على كل حال، نحن نتكلم عن الفعل وليس عن الفاعل، عن القول وليس عن القائل، واحفظوا عني هذا في كل كلام الماضي والقادم. أنا أتحدث عن توصيف أقوال وأفعال، لأن قد ينكر عذاب القبر حديث عهد بإسلام، هذا مبلغه من العلم لم يسمع عنه، فهذا لا يكفر ولا يفسخ حتى تقوم عليه الحجة الرسالية التي يكفر معانيها. لكن القول، لأنه قد ثبت عذاب القبر ونعيمه في عدد كبير من النصوص، إشارات قرآنية، النار يعرضون عليها غدوا وعشيا، ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب مما خطيئاتهم أغرقوا فأدخلوا نارا فلم يجدوا لهم من دون الله أنصارا. القبر روضة من رياض الجنة أو حفرة من حفر النار. الحديث في هذا بلغت مبلغ التواتر المعنوي. فعلى كل حال، هو بدعة مغلظة بلا نزاع، وهو كفر عند بعض أهل العلم، فلا ينبغي لأحد أن يتورط هذه التورطات أو أن يدخل في هذه المزالق العقدية المردية. أسأل الله لي ولكم العافية وحسن الخاتمة، اللهم آمين. آخر سؤال نختم به، مهم جدا، أرجو يعني أن تعطوني أسماعكم، بارك الله فيكم. التطعيمات ضد كورونا وسلسلة من الشبهات حول مشروعيتها، ده فيها بروتين أو كوليسترول مستخرج من الخنزير، ده فيها مستخرجات من خلايا من أجنة مجهضة، قد تكون سببا في المستقبل للتعرض للهلكة، بل قالوا إن فيها محاولة لإعادة هيكلة جينات وتركيب الجنس البشري ليتم السيطرة عليه، بل قالوا إنها تريد جمع معلومات عن البشر وتعقبهم وربما يحتوي التطعيم على أجهزة متابعة تغرس في الجسم في غاية الدقة فتجمع عنك كل معلوماتك حيثما كنت وأينما حللت. لكل سؤال جواب، السؤال غلط. لتحرير القول في هذه المسألة نسوق المعالم الآتية. قضية التطعيمات يعني قضية ذات شأن كبير تتجاوز تعلقها بالفرد إلى المؤسسات العلمية والجهات الطبية المختصة، دي مش قضية فرد، دي قضية دولة وأجهزة ومؤسسات طبية ومرجعات صحية. معلوم أن الوباء وباء كورونا حتى تاريخ صدور هذا الاستفتاء قد أصاب ما يزيد على 70 مليون من العالم، وحصد حياة ما يزيد على 1.5 مليون من البشر. طب إيه الحل؟ لا سبيل لوقف هذه الجائحة العالمية، انتبه جيدا، إلا إذا تمت إصابة ما يقدر 70% من الناس، بحيث يتم الوصول إلى المناعة المجتمعية أو ما يسمى بمناعة القطيع. هذه المناعة المجتمعية أو مناعة القطيع يمكن أن نصل إليها بأحد طريقين: السماح بانتشار العدوى بين الناس دون الحد منها، فتشيل كبار السن والضعفاء والعجزة ولا يبقى إلا أقوياء الناس في نهاية المطاف كما يقولون، أو إعطاء التطعيمات واللقاحات. الطريق الأول أن تترك المرض يسري ويتفشى ويفتك بالضعفة والعجزة والمسنين لا يتوافق مع الشريعة أبداً. تعريض الضعفاء لخطر الموت مناقضة صريحة لمقصود الشارع في حفظ النفس البشرية التي يستوي الجميع فيها. طب الطريق الثاني لتحقيق هذه المناعة المجتمعية إعطاء اللقاحات، وهذا هو الذي يستقيم شرعا وعقلا. لكن ناخذ بالنا من النقاط التالية: أولا، مشروعية التداوي دفعا للمرض أو توقيا منه موضوع إجماع أهل العلم، سواء كان مرض واقعا أو متوقعا فلا نزاع في مشروعية التداوي منه، وإنما وقع النزاع في وجوبه أو عدم وجوبه، وقد فصلت المجامع الفقهية القول في مواضع الوجوب والاستحباب. ومن مواضع الوجوب إذا كان المرض يؤدي إلى الإضرار بالغير، وهو ما ينطبق على هذا الوباء. فإن لم نقل واجب فعلى الأقل هو يستحب استحبابا كبيرا منعا لتفشي العدوى الغير. نعم. رقم 2، أن مبنى الأمور في باب التداوي على غلبة الظنون، فلا سبيل إلى اليقين في أكثر الأحكام، ولا حرج على الأطباء والباحثين في بناء أحكامهم على الظن الغالب. المرداوي يقول: حيث قبلنا قول الطبيب فإنه يكفي فيه غلبة الظن على الصحيح في المذهب. والواجب في الجملة عند تزاحم المصالح والمفاسد السعي لتحقيق خير الخيرين ودفع شر الشرين. فإذا وجدت بعض الآثار الجانبية المحدودة لدواء من الأدوية فإنها تغتفر إذا كانت مصالحه غالبة. لا نعرف دواء في العالم آمن 100% ليس له سايد إفكت أو أثر جانبي ولو كان محدودا. فإذا كانت مصالحه غالبة وانغمر أثره الجانبي المحدود فيما كثره من المصالح الظاهرة الغالبة. ثالثا، الموافقة على التطعيمات وإقرارها ليس قرارا متروكا لفرد ولا لشركة ربحية، إنما هو من ناحية هيئة الغذاء والدواء FDA التي تتبع معايير دقيقة وصارمة وفق قاعدة تغليب المصالح والمنافع على الأخطار والمفاسد مما يتفق مع القواعد الشرعية. ومن اللقاح بي فايزر الذي تمت الموافقة عليه، تقول الدراسات العلمية أنه قد درس على ما يزيد على 40,000، تلقى 20,000 منهم اللقاح فعليا، و ولم يصب أحد منهم بأعراض خطيرة، وهو ما يوافق الأعداد المعتمدة علميا للتجارب في الدراسات السابقة والزمن العلمي المقرر لها. وإن كان هذا العدد أو الزمن لا يكفيان للتيقن من عدم حصول مضاعفات نادرة، لكن هذا متوقع مع أي تطعيم أو دواء آخر. فنبقى على ترقب ومتابعة للمستجدات، ولكن هذا لا يمنع من الانتفاع بها في الوقت الراهن بعد أن تمت الموافقة عليه بأغلبية ساحقة لرجحان المصلحة المترتبة على المفسدة. اللهم اهدنا سواء سبيل. أما بقضية استزراع الفيروسات في السقط، تمهد شرعا يحل الانتفاع بأعضاء الآدمي بضوابطه، كما نصت على هذا قرارات المجامع الفقهية، لكن مع التأكيد على حرمة تعمد الإسقاط لهذا الغرض. ينفعش خلي المرأة تحمل وخليها تسقط عشان ناخد السقط ده ونعمل منه محاضن لتجارب علمية لإنتاج تطعيمات ونحو هذا. أيضا ضرورة أخذ الإذن من الأولياء لاستعمال خلايا السقط، ما هو شرط للانتفاع بأعضاء الآدمي بعد موته، إما أن يوصي بها هو قبل موته يكون قد أذن بها، أو أن يأذن بها أولياؤه من الورثة. استزراع بعض التطعيمات في خلايا الخنزير والقول بتنجسها، التطعيم ليس فيه شيء من هذه الخلايا، تستعمل فقط لتتكاثر فيها الفيروسات المجهرية أو أحماضها الأمينية نجاسة بالمجاورة، ومثل هذا من اليسير المعفو عنه، لا سيما إذا كنا أمام ضرورات التداوي وحاجاته العامة الماسة في وباء كارثي اجتاح العالم أجمع كوباء كورونا. أما ما ذكر من مخاطر التطعيم فمنه ما لا يعدو أن يكون مجرد شائعات، يحطوا شيبس عشان تجمع معلومات عن الجنس البشري، شائعات لا تثبت على قدم، ومنها ما هو محتمل لكنه لا ينهض دليلا على حجب المشروعية عن هذا الدواء لغلبة منافعه التي أثبتتها الدراسات العلمية. وأقل ما يقال في الوضع الراهن بحق هذا الدواء إنه مشروع إباحة أو استحبابا، وفي حق الهيئات الصحية إنه واجب من حيث ضرورة تأمينه لتعلق مصالح عموم الناس به. ونبقى على متابعة وعلى ترقب للمستجدات ولكل حادث حديث، والله تعالى أعلى وأعلم. شكر الله لكم حسن استماعكم وإصغائكم، وسلام الله عليكم ورحمته وبركاته.